نصف حكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعين جميع المسؤولين على أداء الواجب، وأن يزيدهم فضلا وتوفيقا وهداية، وأن يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، فإن الواجب عظيم وحجة بيت الله لهم حق عظيم على هذه الدولة وعلى علمائها وعلى كل من له شأن ممن يستطيع نفع الحجاج وتوجيههم إلى الخير من جميع العلماء في كل مكان، ولكن هذه الدولة وعلماؤها بوجه أخص عليهم الواجب ما ليس على غيرهم لكونهم المضيفين لحجاج بيت الله الحرام والمباشرين لخدمتهم وتوجيههم إلى ما قد يخفى عليهم من أحكام الله عز وجل. نسأل الله للجميع المزيد من التوفيق مع صلاح النية والأمل ومع حسن العاقبة ومع القبول، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا أداء مناسكنا على وجه الذي يرضيه مع جميع الحديث، ويرد جميع إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين مقبولين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى العناية والدراسة كما ذكرنا آنفا، لأنها مسألة مهمة وكلام العلماء فيها مختلف رحمهم الله. فمنهم من قال إن حاضر المسجد الحرام من كان من أهل مكة خاصة من أهل الحرم خاصة دون غيرهم، وعلى قوله يكون أهل الشرائع وأهل البحرة، ومن خارج الحرم ليس من حاضر المسجد الحرام، وإذا أدى عمره عليه الهدي، وهذا القول له وجه، وينبغي لمن اعتبر من حول مكة من شرائع وغيرها أن يؤدي خروجا من الخلاف وعملا بالاحتياط. ومن العلم قال إن هذا المسجد الحرام يسقط على كل من كان دون مسافة قصر عن الحرم الشريف، وهذا قول أيضا له وجاهته ولو حظه من النظر. هي من المسائل التي تحتاج إلى مزيد عناية إن شاء الله وبحث مهم بين خواص العلم حتى ينشر الجميع إن شاء الله. نعم.
راكبا اعتمر وطرق ولم يسعى ولم يخرج وتحلل في نظره
وأقام.
رجلا اعتمر وطرق ولم يسعى ولم يخرج وتحلل في نظره وأصاب أهله ثم حج بعدما سبع عامين، فما حكم حجه وعمرته؟
هذا أيضا من المسائل التي قد تقع للناس تحتاج إلى مزيد عناية، لأنه وطئ أهله قبل تمام العمرة، فإن السعي الراجع هو أنه من أركان العمرة، الطواف والسعي والإحرام هما هي أركان العمرة، والقاعدة أنها تكون عمرة فاسدة عليه إتمامها ثم قضاؤها من الميقات الذي أحرم منه، وإدخال الحج عليها بعد حين بعد ذلك إدخال الحج على عمرة فاسدة، وهذا محل نظر أهل العلم. هي من المسائل التي ينبغي أن تدرس وأن تبت فيها إن شاء الله على بصيرة كالمسائل السابقة. نعم.
ومن أعطانا بالحج مفردا ثم عرض عليه أن يحج عن غيره فبدأ من يسره إلى عمرة، فهل يجوز ذلك؟
السنة لمن حج مفردا أن يفسح عمر حجه إلى عمرة ويحل منها ثم يحج عن نفسه، أما إذا حج عن غيره لأنه أراد أن يكتفي بالعمرة هذا محل نظر، ويظهر من الأدلة أنه له أن يحج عن غيره، لأنه استقل الآن بالحج وصار الحج منفردا مستقلا عن العمرة، لأنه فتح حج العمرة فزال حكم الحج وصار له استقلال بأن يحج عن نفسه أو غيره. لكن أيضا فيها شائبة شبهة، لأنه فتح بالحج وعينه ثم فتحه بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرة، والمقصود من فسخ العمرة ليس هو ترك الحج، خلفه الله من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، المقصود من فسخ الحج أن يجمع بين النسكين فيعتمر ثم يحج، يكون قد جمع النسكين، كونه يحج عن نفسه ويجمع عن نفسه أولا ثم يفسح الحج العمرة ثم يرمي الحج عن غيره بعدما نوه عن نفسه، هذا فيه بعض النظر، وإن كان الأظهر أقوى أنه لا مانع من ذلك، لأن الحج الآن استقل وصار له من صلة الاستقلال بعدما فسحه إلى العمرة وصار كأنه لم يكن، لكنه يحتاج إلى مزيد عناية أيضا، فلا مانع من جعله مع مسافرين سابقتين. نعم.
شخص أحرم بالحج مفردا ثم قرأ له ألا يحج ثم حضر نيته إلى أمره فهل يخرج من إحرامه بذلك؟
وهذا أيضا كذلك، فإن الأصل فيما جعل الشريعة أنه يفسح حجه وعمره ليؤدي عمرة وحجة، وهذا فسح حجه والعمرة ليترك الحج، هذا هو محل النظر هل يجوز له ذلك أم لا. هذه من المسائل التي ينبغي أن تدرس، وإن كان الأظهر فيها أن له ترك الحج لأنه فسخ بإذن شرعي وقد حج حج فريضة سابقا، الله من أجل أن له ذلك، لكن يظهر من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين أمرهم أن يفسحوا أن المراد ليس ترك الحج والتملص منه، إنما المراد أن يجمع بين الأمرين بين النسكين فيحصل له فضل الحج وفضل العمرة وفضل النسك الذي أوجبه الله لمن تمتع. هذه النظرة للمقصود من الفسخ تجعل هذه المسألة من ذي المسائل السابقة الثلاث ينبغي أيضا دراستها ومعرفة تفاصيل كلام أهل العلم فيها، هل له أن يتؤيد على الحج لأنه فسخ أو العمرة، أم هناك من يقول ليس له ذلك، هذا محل نظر. ولا أعلم في مقامي هذا أن أحد يقول يلزمه ذلك، لكن يظهر عند التأمل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ أنه ليس المقصود من ذلك ترك الحج، وإن المقصود من ذلك أن يجمع الحاج بين النسكين ويجمع بين عمرة وحج في أشهر الحج ويحصل له أجر هذا وأجر هذا.
ورد أن الصلاة في المسجد الحرام تبارك بمئة ألف صلاة، فهل هذا التبعيض خاص بالمسجد نفسه أو عام لجميع المساجد الحرام؟ يجب التبرر بالإجابة مفصلة مع إيضاح الأدلة، وهل يكمل التبعيض سائر إقامة الجميع كتلاوة القرآن والصدقة والذكر وغير ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من رأى أن المضاعفة بمئة ألف صلاة تختص بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة، ومنهم من قال إنها تعم جميع الحرم، والأظهر أن المضاعفة تعم جميع الحرم لأن جميع الحرم يسمى المسجد الحرام في آيات كثيرات، منها ويصدون المسجد الحرام يصد عن الحرم، منها قوله جل وعلا أمر فيه بإلحاد من ظلم من عذاب أليم فإن تعم الحرم لا ليس خاصا بالمسجد حول الكعبة. المقصود أن الأظهر والأطرب وأن المضاعفة تعم جميع الحرم وتعم جميع مساجد النفس، ولكن لما حول الكعبة مزية زائدة صارت حول الكعبة لا مزية منها أنه معلم متفق عليه في المضاعفة ومنها كثرة الجمع وقربه من الكعبة، هذه مزايا لكن جنس المضاعفة تعم على الراجح. أما ما يتعلق ببقية الأعمال الصالحات من الذكر والإتكاف وقراءة القرآن هذه لها مضاعفة خاصة لم يرد في النص بيانها، إنما جاءت مضاعفة معينة في الصلاة، أما الصيام والصدقة والاعتكاف قراءة القرآن والأذكار وغير ذلك من القرآن فلا أعلم فيها نصا في بيان مضاعفة إلا نصا ضعيفا في الصوم، والصواب أنه لا يعلم مضاعفتها إلا الله عز وجل، هي مضاعفة عند أهل العلم حسنا المضاعفة كمية وكيفية في الحرم وفي المكينة أيضا، ولكن ليس للكمية عدد معلوم في النصوص فيما نعلم، بل لا يعلم عدد المضاعفة إن الله جل وعلا، وهي متساوية فليس الناس فيها على حد سواء، وقد يعطى هذا أكثر من هذا، وقد يعطى الإنسان على عمل أكثر من عمل آخر، قد يعطى على الصدقة ما لا يعطى على الصوم، قد يعطى على الصوم ما لا يعطى على الأذكار، وقد يعطى على الأذكار ما لا يعطى على غيرها، فالمضاعفات إلى الله جل وعلا، وهي مختلفة بحسب طهور قلب العابد وإقباله على الله وإخلاصه له وستره في ذلك وعلمه وبصيرته وغير ذلك. المضاعفة متفاوتة وعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل قال الراسخ في نظركم في من جامع قبل التحلل الأول أو بعده في الحج أو العمرة؟
أبين أهل العلم هذا الصواب الذي عليه أهل العلم راقبه أنه قبل عرفة يفسد حجه وعليه بدنه، وبعد عرفة قبل التحلل الأول كذلك عند الجمهور يفسد حجه وعليه بدنه قبل التحلل الأول، والعمرة كذلك إذا كان قبل السعي أو قبل الطواف تفسد وعليه إتمامها وقضاؤها من جديد من الميقات الذي يحرم منه كما أحسن به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأصل في هذا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فعلى من أفسد الإتمام والقضاء وعليه الفدية في العمرة شاة وفي الحج بدنة، أما إن كان بعد التحلل الأول فعليه شاة فقط والحج صحيح، لكن بعد ضرب الجمرة الحج صحيح وعليه فدية عن اتيانه إليه قبل التحلل الثاني إذا كان ذلك بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. أما إذا كان الجماع بعد السعي في العمرة فالأظهر في هذا والله أعلم أنه عليه كفارة الأداء يقع ستة مساكين أو ثلاثة أيام أو ذبح الشاة لأنه قد أدى أركانها ولم يبقى إلى الحلق فهذا يكون عليه كفارة تناسب النقائص كما تكون هذه كفارة على من تطيب أو فراته عامدا أو لعذر عليه هذه الكفارة فسأله للوطي قبل الحلق أو التفصيل في العمرة يشبه ذلك. الصلاة من الناس لا شيء عليه ولكن بعض العلم قال من الناس كالعامد في هذا لأن الصحابة لم يستفسروا ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا إن هذا من الصيام كما أنه لا يخطب لو أكل ناسيا وشرب ناسيا وجامع ناسيا على الراجح ينبغي يكون الحج كذلك إذا كان جماعه ناسيا أو متى أعطاه إلى المحظورات ناسيا ينبغي يكون كالصوم هو قول وسيم وقول جيد. أما الجاهل فلا يعذر لأنه قصر بعدم السؤال والصحابة أكثر ولم يستفسروا فدل ذلك على أنه مراده الجاهل والعالم سد للباب سد لباب التساؤل وحسب لمادة تهاون بهذا الأمر العظيم. أما الناس لا يتم اختيار شيء ما في يد شيء لا ينسب إلى التقصير لأنه مغلوب على هذا الأمر ولهذا جاء النص في الصيام لأنه لا شيء عليه. نعم.
هناك سيارة خاصية تبقى واقفة أمام البوابة كانت نرجو لصاحبها أن يبعدها لكي يسمح بدخول فيها البوابة.
رجل يقيم في جدة وفي نيته الحج تقدمت تقدم الحج بيوم أو يومين بدون إكراه فإذا جاء رب الحج فهل يجوز له أن يحرم من مكة ولا شيء عليه أو يلزمه الرجوع إلى جدة؟
من كان في جدة أو نحوها ثم دخل مكة من نية الحج ولم يحرم يلزمه العوف إلى جدة أو إلى أم السلام وإلى الشرائع ونحوها حتى يحرم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من أهله الإغلاق فمهله من حيث أنشأ الواجب عليه يرجع ويحرم من محل أهله إلا إذا كان دخل مكة ما عنده نية حج دخل مكة لزيارة أو حاجة أخرى ثم بدا له ويحج يحرم من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حتى أهل مكة ومهله من حيث أنشأ لكن ما دام نوى الحج من جدة دخل بنية الحج فعليه يرجع حتى يحرم من جدة وهكذا لو كان من طائف او من المسلم او غير ذلك يرجع فان اشى عوث الحج ولم يتيسر له احرم من مكانه وعليه دم.
رجلا قدم من اليمن واحرم من ميقاته بعمره وتحلل منها في اشهر الحج ثم ذهب الى المدينه او الطائف ثم عاد الى مكه بدون احرام وفي نيته الحج هذا العام فهل يلزمه القيء بتجاوز الميقات؟
وهل هناك تلازم بين سقوط الدم عن تجاوز الميقات وكونه متمتعا على قوله بان هذا السبب لا يشفع التمتع؟ ظاهر السنه ان عليه ان يحرم من الميقات الذي مر عليه ميقات المدينه وانه متى ترك ذلك عليه عوده حتى يحرم من ميقات المدينه فان ترك عليه دم لانه يعمه قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره هذا على الدم عن ترك الاحرام من الميقات. اما ما يتعلق بسقوطه من التمتع وعدم سقوطه هذه مساله خلاف مشهوره ونرجع انه بتنقلاته بين اطراف مكه والمدينه وما بينهما ولم يرجع الى اهله ان هذا لا يستطع من دم التمتع وانه لا يزال متمتعا وعن حد التمتع ولهذا اخر من العلم لانه متى سافر مسافه قصر سقط حكم التمتع فاذا احرم الحج من الميقات صار مفردا وسقط عنه الدم لانه نقل التمتع بها السفر الذي وهذا من المسائل التي ينبغي ان تدرس مع المسائل السابقه ينبغي ان تكون محل الدراسه لانها مهمه جدا هل يصبر الدم بسبب كونه سافر مسافه قصر او لا بد ان يكون السفر سافر الى اهله كما جاء عن عمر وابن عمر او ولو سافر الى اهله كما قاله ابن عباس المشروع ابن عباس ان كنا ادى العمره يذهب الحج وحج فعليه الهدي مطلقا ولو ذهب الى اهله فهي مساله مهمه ينبغي ان تكون مع المسائل التي تدرس.
إذا ترك التقصير أو الحاق في الحج أو العمرة نافيا أو جاهلا ثم سافر إلى بلده فهل يقصر في بلده ولا شيء عليه أو يستقر الدم في ذمته وما حكمه إذا أخر التقصير أو الحاق إلى ما بعد أيام التشريق أو بعد انتهاء شهر ذي الحجة؟ نرجو التفضل بالتفصيل لأهمية هذه المسألة لكثرة السؤال عنها.
الحاق والتقصير ليس له وقت محدود فإذا أخره في العمرة إلى رجوع إلى بلده أو أخره بالحج إلى ما بعد أيام التشريق لا يضر
لا يضره ذلك، وإن كان الأفضل يبادر به والسنة يبادر به، لكن لو أخره لا يضره ذلك في قصده بلده ما دام رمى وطاب وتحلل في قصده بلده وعليه ملابسه أو يحلق كذلك في أيام منى إذا رمى وطاب ونسي التقصير أو عم أو تأخر أو أخره عمدا لا شيء عليه، يقصر أو يحلق ولا شيء عليه، لأنه واجب ليس محددا، متى أداه حصل المقصود. نعم هل يختلف إن كان أخره بالعمرة كان عليه يلبس ملابس الإحرام إذا ذكر ويحلق القصر ثم يلبس النقيب على ذلك، وليس عليه شيء ما دام ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء. أما في الحج إذا كانت حل الحل الأول ما عليه شيء، لأنه لا يلبس له النقيب في هذه الحالة برمي الجمرة على قولين كما هو الأرجح أو برمي الجمرة والطواف ولا بقي عليه إلا الحرف، فحصل الحل الأول. إذا ذكر حلق ولو في بيت ولو في بلده أو في الطريق، إنما يشكل مسألة واحدة إذا نسي الحلق أو جعله في العمرة حتى مكة ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، فهل يقال أدخل الحج على العمرة يصح الإدخال فلا عليه فلا شيء عليه، أو يقال إن إدخال الحج بعد الطواف والسعي ليس بصحيح لأن قد فعل غالب أمام العمرة فيكون أدخل الحج على العمرة غير يعني لم تكن، فيقدر أنه فعل الحلق ويستغل في المبيه الهدي عن ترك الحلق ويصح إحرامه بالحج، وهذا هو الأقرب والأظهر أن إحرامه بالحج يكون صحيحا ويكون عليه واجب عليه دم واجب عن ترك التقصير، أو يقال أن الحج أنه صار غالبا بذلك لأنه أدخل الحج قبل التحلل إن كان قال به أحد من العلم، ووجب وقع في كلام الموفق في بعض المواضع ما يدل على أنه يكون قائلا، وهو عند ربه ينبغي يبحث في مسائل المشكلة. أما لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف وقبل السعي فهذا قال به جمع من العلم، وإن كان المشهور أن يكون إدخال الحج قبل الطواف قبل أن يسعى في الطواف فيكون بها قائلا، لكن القول به أنه قال حتى وبعد الطواف فهو حظ من النظر وقال به جمع من العلم، أما بعد السعي فقد تمت العمرة تمت أركانه وما بقي الحظ، هذا هو محل النظر. فالأفضل هو الله ولا الله أنه يصح حجه ويكون من زيادة من أحرم الحج بعد التحلل من العمرة، ويكون عليه دم عن فضل التقصير لأنه واجب واجبة الله تركه، يكون عليه دم وحجه صحيح، لأن إفساد الحج له خطر عظيم وسبب عظيمة في أمر محتمل وليس بواضح، فقال بصحة الحج وأحنا عليه دما أو أنه في حكم الغالب أقرب من يقول بفساد الحج لأنه ادخل أوانا وقد سمع بها. وهذا مثل ما تقدم يحتاج الى مدينه البحث كل هذه المسائل لابد يسلمون على شيخ جابر حتى تدرس مع مسائل ان شاء الله بعد الحج ان شاء الله عند اجتماع النبي خلاص. نعم.
بالنسبه للدعاء الذين يعملون بجده او غيرها.
نعم نعم. اذا احرم الحج يعني الحج ما عليه دم لان في امكانه يحلق ولو بعد مده، لأن قد يقال لو أحرم بحج المستقبل أو كما في المستقبل بعد عام أو عامين قد يقال باستقرار الدم كما قلنا في مسألة إذا أحرم بالحج بعد الطواف والسعي العمرة ولم يقصر، قد يقال في هذا ندخل الحج حينئذ على حج الذي يحمل الذنوب فيصح الحج ويقال عليه دم عن ترك التقصير في الحج السابق هذا هو فيه، كما يقال في العمرة إذا أحرم بالحج قبل الحرق والتقصير وبعد الطواف والسعي، هذه مسألة مهمة. وصاحب المغني لما قلت وذكرها في بعض الغرض وقال ان يكون قائلا، وهذا محل النظر ان يكون جاء قائلا محل النظر، ولكن ان شاء الله يتبين بعد الدراسه والبحث. نعم.
بالنسبه للدعاء الذين يعملون بجده او غيرها كجهاد وعمل، وهم قد باتوا عملهم اولا بمكه وبعد ذلك اخذوا عمره ثم وجهوا للعمل بجده وغيرها من الاماكن القريبه، وان استمر عمله قبل يوم الترويه فمن اين يخرج؟
هؤلاء حكم